الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع المفعول فيه الضار، ذكرنا مجموعة من الأبحاث، عرفنا المفعول فيه، ذكرنا إشكال الشارع على تعريف الناظم، بينا العامل في المفعول فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الكلام إلى مطلب مهم من مطالب هذا القسم من أقسام المفاعيل. الزمان وكذلك المكان ينقسم إلى قسمين، تارة يكون الزمان مختصا وتارة يكون الزمان مبهما، وكذلك المكان. المكان تارة يكون مختصا وتارة يكون مبهما. ما المراد بالمبهم من الزمان والمكان؟ وما المراد بالمختص من الزمان والمكان؟ وهذا راح يرتب أثر، راح تشوفون ثمرة هذا التقسيم ووضع اليد على المبهم ووضع اليد على المختص راح يرتب أثر. المراد بالمختص من الزمان ما دل على زمان مخصوص، ما دل على زمان معين، مثل ساعة، مثل يوم، مثل شهر، مثل سنة. كل هذه كلمات، كل هذه أسماء الزمان تدل على زمان مخصوص. هذا اليوم 24 ساعة، الساعة هاي 60 دقيقة، الشهر هذا 30 يوم، المادر السنة هاي كذا من الأيام. فلأن أسماء الزمان هذه دلت على زمان المقصود، زمان المعلوم، زمان له بداية وله بداية محددة وله نهاية محددة ومعلومة، سمي مثل هذا القسم من أسماء الزمان ماذا سمي؟ سمي، سمعوني، مبهمة، سمي مختصة. واضح إن شاء الله. وأما الثاني من أسماء الزمان اللي هو المبهم، بعد إن شاء الله وضح، المبهم من أسماء الزمان ما لا يدل على زمان مخصوص، مثل حين. حين اسم زمان يدل على الزمان، لكن هذا الزمان أحد يقدر يقول له هذا ساعة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، شهر؟ إلا فكلمة حين وإن كانت من أسماء الزمان إلا أنها لا تدل على زمان معين مخصوص، مثل كلمة وقت، مثل كلمة دهر. كل هذه الكلمات تدل على زمان، لكن الزمان فيها غير معين وغير مخصوص. وإذا كان الزمان غير معين وغير مخصوص سمي اسم الزمان ماذا يسمى؟ مبهم. واضح إن شاء الله. أتحول لاسم المكان والكلام نفس الكلام، أنتم بعد جاوبون. الذي المكان، اسم المكان إذا كان دالا على مكان معين مخصوص له حدود معلومة تبدأ من هذا الركن وتنتهي عند هذا الركن سمي اسم الزمان ماذا سمي؟ اسم المكان ماذا سمي؟ مختصة. مثال وأمثلة كثيرة، بستان، دار، بيت، هذه كلها أسماء مكان. ولأن المكان فيها معين مقصود سمي اسم المكان من هذا القسم ماذا يسمى بعد؟ سمعوني مختصر. واما القسم الثاني من اسماء المكان واضح بعد المقابل ما دل على مكان. ما دل على مكان لكن هذا المكان غير معين وغير مقصود. مثال جلست مكانا، مكان كلمة مكان، نفس كلمة مكان تدل على مكان لكن هذا المكان ماذا؟ غير معين. مثل الأسماء الجهات الستة أمام، كلمة أمام من أسماء المكان، خلف فوق تحت كلها تدل على أمكنة معينة، ولكن لأن المكان غير معين ولا مقصود كانت أسماء المكان من هذا القسم ماذا كانت؟ مبهمة. واضح إن شاء الله؟ لا إن شاء الله راح يأتي الكلام. مبهمة حتى راح أنا أسبق الكلام. زين لو أضيفت كما ذكر جناب الزيد، لو قلت هكذا جلست أمام زيد، نقول ما دامت كلمة أمام لم تدل على المكان المعين إلا من خلالي، كانت مفتقرة إلى ما يدل على مسماها على المكان المعين، إذن فهي مفهمة. واضح إن شاء الله؟ هذا التقسيم الثنائي للزمان وكذلك التقسيم الثنائي للمكان. أجي أطرح هذا التساؤل المهم، وهي قلت لكم هذا التقسيم توطئة وتمهيد للمطلب المهم الذي سألتم. قلت بأن أسماء الزمان على نحوين، مبهم ومختص، وكذلك أسماء المكان مبهم ومختص. اسم الزمان بقسميه المبهم والمختص يصبح للنصب على الظرفية، يصبح أن يكون ظرفا. اسم المكان المختص والمبهم يصبح للنصب على الظرفية، يصبح أن يكون ظرفا أم لا؟ في المسألة تفصيل. قال أما سؤالكم الأول، هل أسماء الزمان بقسميها المختص والمبهم تنصب على الظرفية صالحة لأن تكون ظرفا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أسماء المكان بقسميها المختص والمبهم صالحة للظرفية صالحة لأن تنصب على الظرفية؟ أما سؤالكم الأول الذي يتعلق بأسماء الزمان فأقول نعم، جميع أسماء الزمان تنصب على الظرفية ولا فارقة بين المختص وبين المبهم. أقول سرت حينا وجلست وقتا هنا في هذين المثالين، حينا ووقتا انتصبت على الظرفية، وحينا ووقتا سمعوني من أسماء الزمان المبهمة من مختصة. وكذلك عندما أقول سرت يوم الجمعة وأقول سرت يوما طويلا وأقول سرت يومين، أيضا في هذه الأمثلة الثلاثة انتصبت كلمة يوم على الظرفية. سرت يوم الجمعة، انتبهوا للأمثلة، سرت يوما طويلا، سرت ماذا؟ سرت يومين. في هذه الأمثلة الثلاثة اسم الزمان مبهم كوقت وحيد أم اسم الزمان مختص؟ ها مختص. إذن كما أن اسم الزمان المبهم حين ووقت ينتصب على الظرفية، كذلك اسم الزمان المختص ينتصب على طرف اليوم. لكن أنا ليش مثلت بأمثلة ثلاثة لكلمة يوم؟ ليش يوم مثلل؟ لماذا مثلت بهذه الأمثلة الثلاثة؟ أردت أن أبين بأن المختار من أسماء الزمان تارة يكون مضافا كما في مثال الأول يوم الجمعة، وتارة يكون موصوفا كما في مثال الثاني سرت يوما طويلا، وثالثا يكون معدودا كما في قولي سرت يومين. إذن النتيجة النهائية، وراح أذكر العلة والسبب، النتيجة النهائية أن جميع أسماء الزمان تنصب على الظرفية ولا فارق بين المفهم منها وبين المختص، وكذلك لا فارق بين المختص من أن يكون مضافا أو يكون موصوفا أو يكون معدودا. جميع أسماء الزمان ماذا؟ تنصب على الظرفية. سؤال يطرح هنا، لماذا انتصبت جميع أسماء الزمان على الظرفية؟ الزمان بقسميه المبهم والمختص ينتصب على الظرفية بخلاف ما سيأتي من أسماء المكان. لماذا قلتم لأن أسماء الزمان جميعها تنتصب على الظرفية لا فارق بين المبهم والمختص؟ الجواب، الفاعل بين قوسين العامل، الفاعل أصل العوامل، واضح أصل العوامل ما هو؟ فعل. هذا الفاعل الذي هو أصل العوامل يدل على شيئين، ضربة تدل على ماذا؟ سمعوني، حدث وزمان. ودلالة الفعل اللي هو أصل العوامل على هذين الأمرين الحدث والزمان مستفادة من الواقع، فإن الفعل وضع ليدل على هذين الأمرين حدث زائد ماذا؟ زائد زمان. هاي احتفظوا بها. إذن مقدمتين، المقدمة الأولى الفعل أصل عوامل، ثانية والفعل يدل بالوضع على حدث وزمان. النتيجة، ولما كان الفعل دالا على الزمان بالواضع، قلنا يدل على حدث وزمان، ولما كان الفعل دالا على الزمان بالوضع قوية على نصب جميع أسماء الزمان، لأنه يدل على الزمان بالوضع قوية. الفعل الذي هو أصل العوامل قوية على نصب جميع أسماء الزمان مبهما كان منها أو مختصا. واضح إن شاء الله. هذا 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 السبب والعلة التي تدعونا إلى أن نقول بأن جميع أسماء الزمان ماذا؟ منصوب على الظرفية. إن شاء الله واضح أخوان. أتحول للبعدة وأريد بعد العلة والسبب عليكم المرة. وأما اسم المكان قلنا أيضا ينقسم إلى ماذا؟ مبهم وماذا؟ ومختص. حتى أنا أسألكم قبل أن أبين حكم كل قسم من الأقسام، أسألكم، دلالة الفعل على المكان كدلالته على الزمان أم تختلف الدلالة ها هنا؟ الفعل قلنا موضوع ليدل على الحدث والزمان، فدلالته على الزمان بالوضع وما كانت دلالته بالوضع كان قويا على الزمان. أسألكم حتى تعرفون إحنا ليش راح نحكم بحكم مخالف للي ذكرناه في أسماء الزمان. دلالة الفعل على المكان هل هي كدلالته أي الفعل على الزمان أم أن الدلالة هنا مختلفة؟ ها؟ شلون جالسين الفارق. أقول أولا الفعل لا يدل على الزمان لا يدل على المكان بالوقت، لأن الفعل لم يوضع لمكان وحدث، بل الفعل وضع علما لزمان وقت حدث. لكن حيث أن كل فعل لا بد كما لا بد له من زمان يقع فيه، لا بد له من ماذا؟ من مكان. الضرب اللي هو الحدث كما لا بد له من زمان يقع فيه، لا بد له من ماذا؟ من مكان يقع فيه. كالبيت فالفعل لا يدل على المكان بالواقع، بل يدل على المكان بالفعل. سمحوني بالابتدام، لأن الحدث لا بد له من زمان من مكان يقع فيه. إذا تبين اختلف الأمر، دلالة الفعل على الزمان بمن؟ بالواقع. دلالة الفعل على المكان بمن؟ بالالتزام. لأن الفعل دل على الزمان بالواقع قوي على نصب جميع أسماء الزمان، لكن لأن الفعل لا يدل على المكان بالواقع بل يدل على المكان بالالتزام ضعف عن نصب جميع أسماء المكان. ضعف لا يقوى الفعل على نصب جميع أسماء المكان كما قوي على نصب جميع أسماء الزمان. هذا راح نفصل في المسألة. هناك باسم الزمان قلنا جميع أسماء الزمان منصوبة، لأن الفعل دل على الزمان بالالتزام فقوي على بالوضع فقوي على النصب على العمل. وأما هنا لأن الفعل يدل على المكان بالالتزام ضعف عن نصب جميع أسماء المكان. وهنا سوف أعيد الكرمة مرة أخرى. فأسأل إذا كان اسم المكان، إذا كان الفعل ينصب بعضا من أسماء المكان ولا ينصب البعض الآخر، دلني على ذلك البعض الذي ينصبه الفعل من أسماء المكان. واضح إن شاء الله الجواب. نقول الفعل ينصب من أسماء المكان، ينصب على الظرفية من أسماء المكان أولا وثانيا. أولا المبهم، الفعل ينصب المبهم من أسماء المكان. لا خلينا وي اولا استوف الكلام عنها ثم اتحول الى ثاني. الفعل ينصب المبهم من اسماء المكان ولا ينصب المختص من اسماء المكان. مثال المبهم، وللمبهم مصداقان. الاول اسماء الجهات السته وما يرادفها وما يشابهها. احنا قلنا امام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، هذه كلها اسماء من للمكان المبهم، لانها تفتقر الى الغير في الدلاله على معناها. هذا المصداق الأول للمفهم. المصداق الثاني للمفهم كذلك من أسماء المكان المبهمة المقادير كفرسخ وميل ونحو ذلك. وهنا لابد أن تتساءلوا كما تساءلت أنا أولا، حتى أسماء الجهات مبهمة واضح. عندما أقول مثلا جلست أمامه أسكت، أمام أي شيء، أمام الحائط، أمام الصبورة، أمام الشيخ، أمام السيد، ما أدري، فهي مبهمة ولا تدل على معناها إلا من خلال كلمة أخرى أقول جلست أمام الجدار مثلا. أسماء الجهات من أسماء الزمان المكان المبهم هذا مقبول، لكن تقول أن من أسماء المكان المبهم المقادير هذا غير مقبول بالنظرة الأولية. لماذا؟ لأن الفرزخ معلوم والميل معلوم وباقي المقادير معلوما، فلماذا جعلتموها من أسماء المكان المبهمة مع أنها معلومة المقدار؟ الجواب أسماء المقادير وإن كانت معلومة المقدار إلا أنها مجهولة الوصف. أنا عندما أقول سرتوا فرسخا أو فرسخين، أنتوا تدرون الفرسخ مثلا ماذا؟ 400 ما أدري 500 والله زاد ما شاء الله قلل. تدرون الفرسخ 300، فهو وإن كان معلوم المقدار لكنه مجهول الوصف. شنو مجهول الوصف؟ يعني هذا الفرسخ منين ابتدى ومنين انتهى؟ يمكن أن يكون مبدأه من هذا المسجد الشريف وانتهاؤه في شارع المدينة، يمكن أن يكون مبدأه من ساحة دورة العشرين وانتهاؤه هنا. فلأن المقادير مجهولة الوصف أدرجناها وين؟ في يا خانة، في يا خانة، في خانة المبهم لو في خانة المقدار، في خانة المبهم. بعض المحاسب يستطيع ذلك، قال لا، ما دامت معلومة المقدار فوين نضعها؟ في المقدار. لكن المشهور على أنها ما دامت مجهولة المقدار فهي من المبهم. إذن النتيجة القسم الأول، قلت بأن الفعل لا ينصب جميع أسماء المكان لأن دلالته على المكان بالالتزام، وإنما ينصب البعض. سألتوني عن البعض، قلت لكم البعض أولا وثانيا. أولا المبهم، فما ضاع المطلب؟ أولا المبهم وثانيا المقادير. إيه؟ أقول أولا المبهم، المقادير ليست قسيما للمبهم بل المقادير وكذلك الجهات مصاديق من أقسام ماذا؟ المبهم. إذن الذي ينصب الفعل أولا على الظرفية المكانية المبهم، وللمبهم مصداقان، المصداق الأول، المصداق الأول الجهات وما يرادفها وما يشابهها. شنو المراد بالمرادف حتى والمشابه؟ عندما مرة أقول فوق ومرة أقول أعلى، أعلى شيء فيه مرادف المن للفوق، مرة أقول تحت ومرة أقول ماذا؟ أسفل، مرادف المن للتحت، فهو أيضا ماذا ينصب على الظرفية المكانية. شنو المراد بما يشبهها؟ ما يشبهها في الشيوع والشمول مثل جانب وناحية، هذه أيضا من أسماء المكان التي شابهت أسماء الجهات فأعطيت حكمها اللي هو ماذا؟ النصب على الظرف. واضح إن شاء الله. وأما القسم الثاني، لا وصلنا للثاني، وأما القسم الثاني قبل القسم أنا السائل، يا فقلت الفعل لا ينصب جميع أسماء المكان لأن دلالته على المكان ضعيفة بالالتزام، مو قلت ينصب أولا المبهم ولا ينصب ماذا؟ ولا ينصب المختص. أطرح هذا الإشكال قبل أن أنتقل للمختص، أطرح هذا الإشكال. إذا كانت دلالة الفعلي على المكاني بالالتزام، لماذا نصب خصوص المبهم دون المختص؟ خوف ينصب المختص ولا ينصب المبرم. هل يلزم من هذا التبجيح بلا مرجيح؟ الفعل ينصب المبهم فقط دون المختص مع ان الاثنين من اسماء المكان، لا يلزم من هذا الترجيح بلا 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 ماذا مرجيح؟ لا يلزم من هذا، من هذا الكلام اشكال الترجيح بلا مرجح. اقول عندما اقول ضرب قلنا يدل بالوضع على الظاهر زائدا الزمان، ويدل بالالتزام على ماذا؟ يدل بالالتزام على المكان. مو ضرب اي ان الضرب يدل وقع في زمان ووقع في مكان ما، مكان ما، ما ادري وين ضرب، في البيت، في المسجد، في الشارع، ما ادري. فدلاله الفعل على المكان شيء سميناها بالالتزام في مكان ما، في مكان ما. وبعد أسألكم، الفعل يدل بالالتزام على أن الحدث وقع في مكان ما. أسألكم، إذا كان الفعل يدل بالالتزام على أن الحدث وقع في مكان ما، ينصب من ولماذا؟ جاوبوني. ينصب المبهم، لأن المبهم يدل على مكان معين أم مكان غير معين؟ مكان غير معين. لهذا شوف مقدم فيه، لأن الفعل جواب عن سؤال. شنو السؤال؟ لماذا قلت بأن دلالة الفعل على المكان ضعيفة بالالتزام؟ فلماذا نصب خصوص المبهم ولم ينصب المختار؟ ألا يلزم من هذا الترجيح بلا مرجح؟ شنو الجواب؟ نقول وذلك لأن دلالة الفعل على المكان التي هي بالالتزام تدل على مكان ما، ومكان ما تنسجم مع ماذا؟ مع المبهم. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أسماء المكان الذي تنصب على الضفير، اللي هو المبهم، وقلت لكم له مصداقان الجهات والمقادير. وأما القسم الثاني من أسماء المكان التي تنتصب على الضفير، هاي شوية راد الانتباه، ما في شيء بس راد الانتباه. هو اسم المكان الذي وافق العامل في الاشتقاق من أصل واحد. الثاني من أسماء المكان الذي، وبالمثال يتضح إن شاء الله، الذي ينتصب على الظرفية هو اسم المكان الذي وافق الفعل في الاشتقاق، وافق العامل في الاشتقاق. قلت من أصل واحد، شيلوا الأصل، من مصدر واحد. مثال بعد، احنا نتبنى الرؤية البصرية القائلة بأن أصل المشتقات ماذا؟ المصدر. أمثل بمثال، جلست مجلس زيد. شوف مجلس هذا اسم مكان، وأنا عندي قاعدة تقول بأن مو كل أسماء المكان تنصب على الظرفية. أسأل هذا اسم المكان منصوب على الظرفية أم لا؟ أقول هكذا، مجلس اسم مكان، قلنا متى يكون؟ إذا كان موافقا لعامله بأن كانا من أصل واحد، من مصدر واحد. هسه أسألكم، جلس الفعل من أي كلمات اشتق؟ مصدره ما هو؟ جلوس. مجلس مصدره ماذا؟ جلوس. إذن هنا اسم المكان وافق العامل في الاشتقاق من أصل واحد، من مصدر واحد. وإذا كان اسم المكان كذلك، سمعوني، ينتصر أم لا ينتصر على الظرفية؟
ينتصب على صفية.
وأما لو كان اسم المكان مغايرا للعامل في الاشتقاء كان أقول هكذا: قعدت مجلس زيد هنا، راح أغير ترى بالمثال، هنا مجلس ينتصب على الظرفية أم لا ينتصب؟ ولماذا؟ ها؟ لا ينتصب. لماذا؟ وذلك لأن العامل قعد مصدره ماذا؟ القعود. بينما اسم المكان مجلس مصدره ماذا؟ الجلوس. اختلف العاصل فلا ينصب على الظرفية. تتساءلون إذا لم ينصب على الظرفية ما هو حكمه؟ أقول هنا يجب أن يجره بحرف الجار. من أقول قعدت جلوس زيد لا أقول ذلك، قعدت مجلس زيد، وإنما ماذا أقول؟ قعدت في مجلسي زيد، وحينئذ لا يكون ظرفا اصطلاحيا. لا بعد التعبير غير صحيح إلا ما سأذكره. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا القسم الثاني حتى ينتصبوا على الظرفية لابد أن يكون اسم المكان موافقا للعامل في الاشتقاق من أصل واحد، وإذا لم يشتقى من أصل واحد فلا يكون ظرفا قياسيا اصطلاحيا، بل يجب أن يجر بحرف الجر. فأقول ذهبت في مجلسي ولا أقول ذهبت مجلسي، جلست في مقعدي ولا أقول جلست مقعدا. وهناك هذا الجواب عن سؤال السيد، وهناك موارد مسموعة، أمثلة مسموعة عن العرب نصب فيها اسم المكان من هذا القسم وإن لم يكن موافقا لفعله في الاشتقاق من أصل واحد. أمثلة راح أذكر، هو يذكر أمثلة. مثال الأول، هو مني هاي أمثلة يضربوها العرب: القرب الشخص من الناس، بعد الشخص عن الناس. هو مني مقعد القابلة، يعني هو قريب مني كما تقترب القابلة من المرأة في وقت الولادة. هنا مقعد منصوب على الظرفية، وإحنا مقعد إيش وقت ينتصب على الظرفية؟ إذا كان العامل فيه ماذا؟ موافقا له في الاشتقاق. وين العامل في مقعد؟ طلعوا لي تخرجوا حتى تشوفه موافق أم غير موافق. هو ما قلت أنا جالس، أنا قلت هو مني مقعد القابلة. وين شيخ حيدر هذا مصطفى جالس؟ وين؟ أحسن. أقول هو مني، هاي مني جار ومجرور متعلق بالتقرر. هو مني، هو كائن مني مقعد القابلة. إذا كان العامل محذوف اللي دل الجار والمجرور دل عليه كائن، فكائن شيء ومقعد ماذا؟ شيء آخر. مصدر كائن الكون ومصدر مقعد ماذا؟ القعود. فإحنا والقياس المفروض ماذا نقول؟ هو مني مقعد القابلة، لو هو مني في مقعد القابلة المفروض يجر. نحن والقياس المفروض يقال هو مني في مقعد القابلة، إلا أنه سمع عن العرب أنهم يقولون هو مني ماذا؟ مقعد القابلة. فهذا انتصاب هذا مقعد على الظرفية المكانية، تسمعوني قياسا لو شذوذا بعد، شذوذا سمع عن العرب. مثال ثاني، ها هذا علما المثال الاول مقعد القابليه لمن كان قريبا من نفسه يضرب هذا بمن يقال بمن كان قريبا من نفسه. كمثال اخر هو مني مزجر الكلب مزجر اي مكان الزاجر يعني هذا بعيد مني كبعدي عندما ازجر الكلب. واحد يريد يزجر لك كلب اجلكم الله فمو يقترب منه ويقول له عم بشويه وين هو بشارع ساحه ثوره العشرين وانا منه وازجر. هذا يقال لمن كان بعيدا عن نفسه. ايضا ماذا قال مزجر الكلب وايضا نفس الكلام هو مني هو كائن مني مزجر الكلب. فهذا المفروض لا ينصب على الطرديه قياسا المفروض ماذا يقال قياسا في مزجر الكلب لكنه نصب شذوذا بناء على المسموع. مثال ثالث واخير هو مني مناط الثريا هذا اللي عالي الشأن هذا الذي يتمتع بالسمو والرفعة. أنا عندما أمدحه ماذا أقول هو مني ماذا مناط الثريا أو حتى إذا ما كان عالي الشأن كان عضوا في البرلمان العراقي فعندما أراه أقول هو مني مناط الثريا. أيضا هذا المفروض قياسا يقال في مناط الثريا لكنه سمع عن العرب أنهم يقولون مناط الثريا. واضح إن شاء الله. هذا هو القسم الثاني من أسماء النسان التي تنتصر على البصير. هنا هم أسأل يا أبو الفعل دلالة على المكان ضعيفة كيف استطاع أن ينصب هذا القسم؟ أريد واحد يجاوب لأنهما اتفقا في الاشتقاق لأن مادتهما واحدة تمكن الفعل من أن ينصب هذا القسم. واضح إن شاء الله. لها هذا التقسيم إذا تبين الفعل ينصب جميع أسماء الزمان مختصة ومفهمة تبين أيضا أن الفعل لا ينصب جميع أسماء المكان المختص لا ينصبه بل ينصب الفعل ماذا من أسماء المكان ينصب قسمين القسم الأول المبهم وله مصداقان الجهات والمقادير والقسم الثاني ماذا ما كان موافقا لعامله في الاشتقاق من اصل واحد. ان شاء الله واضح اخوان اذا ما عندكم تساؤل انا اطبق على الله. بلش
بسم الله الرحمن الرحيم وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان الا مبهما.
ها وكل وقت قابل ذاك شنو وكل وقت بين قوسين مبهما كان او مختصا وكل زمان مبهما كان او مختصا قابل ذاك شو قابل للنصب على الظرفيه. اذا شو يصير معنى البيت الاول الشطر الاول من البيت كل زمان سواء كان مختصا او مبهما يقبل النصب على الظرفيه وما يقبله أي ولا يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان سوى المبهم. أعتقد واضح.
نحو الجهات والمقاصد
نحو
وما
بس
الصيغة من الفعل كمرمى من رمى.
ها نحو قال ولا يقبل النصب على الظرفية هناك إشكال قد يرد على العبارة ولا يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان إلا ما كان مبهما نحو هذا رحمه واحد يصير تبديل علما إخوان للمبهم من المكان نحو المرة العبارة مرة أخرى نحو أولا
نحو الجهات
نحو أولا الجهات بأنها داخلة تحت تحت سمعوني المبهم من أسماء المكان فتقبل ثانيا ثانيا والمقادير فإنها أيضا داخلة تحت المبهم من أسماء المكان فماذا فتقبل النام ثالثا
وما صيغة من الفعل
هاي عبارة بها إفهام وما وافق الفعل في الاشتقاق من مصدر واحد بل العبارة مرة أخرى وما صيغة من الفعل تمرمى تمرمى من رمى ويمثل تمرمى من رمى هذا البيت يرد عليه أولا أما أولا أنت جلس ولا يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان إلا المبهم نحو المثل تمثيل للمبهم مش مثل أولا الجهات ثانيا المقادير ثالثا ما كان مشتقا مع عامله من أصل واحد أو ما صيغة من الفعل نحن وظاهر العبارة الأقسام قسمين له قسم واحد نحن وظاهر العبارة هناك قسم واحد اللي هو المبهم يقبل النصب على الظرفيه ولهذا القسم الواحد ثلاثة مصادر المقادير والجهات وال وما صيغة من الفعل من عرف هذه المصادر الثلاثة من خلال العطف بال والحال أن الأمر ليس كذلك نقول الواو مسلم بأنها عاطفة لكنها ليست معطوفة على ما قبلها اللي هو المقادير والجهات لا بل هي معطوفة على المبهم فشي يصير ما يقبل النصب على الضربية من أسماء مكان المبهم وما صيغه واما نحو راح يصير تمثيل علما للمبهم وما صيغه معطوفه ليست على المقادير بل معطوفه على المبهم فيكون هناك قسمان للمنصوب على الظرفيه المبهم وما صيغه والمبهم له ماذا فردان له مستاقان اللي هو الجهات وال مقادير هذا الإشكال الأول ودفع الإشكال الأول الإشكال الثاني أنت جلست مثلت في هذا المشتاق كمرمى من رمى مرمى قولوا لك نحن والرؤية البصرية مرمى ليست مشتقة من رمى بل مرمى مشتقة سمعون منين من الرامي لأن الأصل في الاشتقاق كما قلت سابقا هو المصدر احنا وهاي عبارته كمرمى من رمى كأن أصل المشتقات ما هو فعل وهذا ينسجم مع قول الكوفي واضح ان شاء الله يمكن ان يخرج ويدافع عنه وبالش
وشرط كوني ذا مقيسا ان
ياهو وشرط كون لا ياهو ذا هو حتى عن مبهم وعن ما وافق عامله في الاشتقاق وشرط كوني هذا سياسيا ياهو هذا بعد كون ذا كون هذا يعني وشرط كون الموافق للعامل في الاشتقاق قياسيا بل
يقع ظرفا لما في اصله مع مجتمع
وشرط ان يكون هذا قياسيا ان يكون هذا اللي هو اسم المكان مثل المسجد ظرفا قد مؤخر لما اجتمع معه أي للفعل الذي اجتمع معه أي مع اسم المكان في الاشتقاق من أصل واحد من مصدر واحد. لما في أصله معه السماع قد مؤخر، لما أي للفعل الذي اجتمع معه أي مع اسم المكان ذلك بالاشتقاق من أصل واحد. بس
أسماء الزمان كلها صالحة للظرفية،
إذن من أول الآن قال كلها صالحة للنص على الظرفية. بس
لا فرق في ذلك بين المبهم منها
منها أي من أسماء الزمان بس
نحو حين ومدة، وبين المختص نحو يوم الخميس وساعة وساعة كذا.
أي إذن هذه أسماء زمان مختصة وتلك مبهمة. بس
تقول تضافه حينا من الدهر وغبت عنه مدة ولقيته
هاي خميس. هاي المثالين الأول والثاني حينا ومدة، هاي أمثلة إذن اسم الزمان المبهم لو المختص المبهم وقد قبل النصب على الظرفية. الأمثلة الثالث والرابع
وغبت عنه مدة ولقيته يوم الخميس،
هذا مثال علما للمبهم لو المختص مختص.
وأتيته ساعة الجمعة،
ساعة الجمعة أيضا مثال للمختار. بس
وأما أسماء
كان المناسب أن يغير في المثال، شوف يوم الخميس مضاف، ساعة كذا أيضا مضاف، كان المناسب أن يغير في المثال. بس
وأما أسماء المكان فالصالح من هذه الظرفية نوعان.
بس
الأول اسم المكان المبهم،
بس
وهو ما افتقر إلى غيره.
هذا لماذا سمي هذا القسم من أسماء المكان مبهما؟ وذلك لأنه يفتقر إلى الغير في تعيين المراد منه. هذا المراد عندما قلت جلست أمام لا يظهر المراد إلا إذا قلت جلست أمام زيد.
وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى،
هاي مكان في بيان صورة مسمى، وهو أي ذلك المختار من أسماء المكان ما افتقر إلى الغير في بيان صورة مسمى هو في تعيين المراد منه. بل
كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال
بل
وفوق وتحت وشبهها في السياق.
لا يا ريت تضيفون وما يرادفها وما يشبهها. ما يرادفها بعد واو الأعلى والأسفل، ما يشبهها يشبهها في الشياع في الشمول كجهة وكجهة وناحية وجانب
كجانب وناحية ومكان
بس.
وكأسماء المقادير نحو ميل وقد.
هذا القسم الثاني من المقال المبهم، إما أن يكون الجهات وإما أن يكون ماذا مقادير. بس
نحو ميل وفلسف وبريد أو
بريد.
والثاني
مشتوق والثاني أهو إشكال. ما ينصب على الظرفية من أسماء المكان نوعان، الأول المبهم وذكر له مزاقين، الثاني أي الثاني من أسماء المكان الذي ينصب على الظرفية. بنزل
مشتوق من اسم الحدث الذي اشتق منه العامل.
مشتوق والله يتعقد الأمور التقال. مشتق من اسم الحدث شطبوه، مشتق من المصدر الذي اشتق منه العامل الذي راح تصير صفعنا للمصدر، يعني اسم المكان والعامل اشتق من مصدر واحد. بل معذرة بل لا 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 هو شيري يقول ما قال اسم مصدر، قال اسم الحدث. احنا الحدث شو نسميه؟ الحدث الظرف شو نسميه؟ نسميه مصدر. يريد يشير هذا مو الفارق بين المصدر والاسم، لا واضح قول افعال ونتيجه. لا يقول هذا اللي احنا نسميه حدث شو يا اهلي نسميه حدث مصدر. بل
كمذهب ومرمى من قولك ذهبت مذهب زيد ورميت مرمى عامر. فلو كان مشتقا من غيري ما اشتق منه
يا هو اسم كان. فلو كان اسم المكان مشتقا من غير ما اشتق منه العامل، هذا اسم المكان مشتق من مصدر والعامل الفعل مشتق من مصدر اخر، هذا لا يكون قياسيا من هذه البلد.
فلو كان مشتقا من غير ما اشتق منه العامل كما في نحو ذهبت في مرمى عامر ورميت في مذهب
جره بحرف الجار بل.
لم يجد في القياس اي يجعل ظرفا
لم يجد ان يكون ظرفا قياسيا رفعوها لم يجد ان يكون ظرفا قياسيا بل.
وإن استعمل شيء منه ظرفا
لم يجوز أن يأريت الضبط لم يجوز أن يكون ظرفا قياسيا بل يجب جره. وإذا ورد من هذه التي كان المصدر كان اسم المكان من مصدر والفعل من مصدر آخر إذا ورد في كلام العرب فهذا يحمل على القياس وعلى السماع أبدأ
كقولهم هو مني مقعد القابلة
بينتها
وعمر مسجر الكلب وعبد الله مناط الثريا فلو أعمل في المقعد قعدة وفي المسجر
ها يقول لو كان قال هكذا قعدا مقعدا قابلا أو زجر مسجر الكلب أو ناط مناط ثريا هنا لكان بعد قياسي لو سماعي قياسي البن
فلو عمل في المقعد قعد وفي المسجر زجر وفي المناط ناقة
بل
لم يكن في ذلك الشذوذ ولا
لم يكن لكان قياسيا ولم يكن شاذا بل
واما غير المشتق من اسم الحدث من اسماء المكان المختصه نحو الدار والمنزل والطريق والوادي والجبل
هذه كلها مختصه بل
فلا يصدق للظرفيه اصلا
بل
قلت لما استاثرت اسماء الزمان بصلاحيه
هذا الجوائز سؤال ليش جميع اسماء الزمان تنصب على الظرفيه دون اسماء المكان بل
والمختص الظرفيه على اسماء المكان
بل
قلت لان اصل عوامل الفعل ودلالته على الزمان اقوى من دلالته على المكان
هاي شنو ودلالته اي ودلاله الفعل على الزمان اقوى من دلاله الفعل على المكان لان الفعل يدل على الزمان كمل ويا بما بالواضح بل
لأنه يدل على الزمان بصيغته
لا لأنه أي لأن الفعل يدل على الزمان بصيغته أي أن صيغته موضوعة للزمان والحدث يدل على الزمان بصيغته أي بالواضح
وبالالتزام ويدل على المكان بالالتزام
ويدل فاعل يدل ويدل الفعل على المكان مو بالواضح وإنما بالالتزام
فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية تعدى إلى المبهم من أسمائه
مكان تعدى فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية نصب أسماء الزمان جميعا بل بل معذرة معذرة لا 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 شوف هاي العبارة فيها عم أحسن ولما كان الفعل يدل على الزمان بصيغته بالوضع انتهى الكلام وبالالتزام هاي ضيفوله ويدل الفعل هاي الواو استئنافية ترى مو معقوبة ويدل الفعل على المكان بالالتزام يرتب
يقول لي أنا يدل على الزمان بصيغته
أحسنتم أحسنتم إيش قال أنا أريد أسألكم وأنا راح أجاوب حتى تجيبون. قال الفعل يدل على الزمان مرتين بالوضع وبالالتزام بينما يدل على المكان مرة واحدة بيما بالالتزام. شلون الفعل يدل على الزمان مرتين؟ أولا عندما أقول ضرب ضرب إما الموضوع للحدث والزمان هاي الفعل دل على الزمان بما بالوضع مو ثم أقول كذلك ولأن الحدث لا بد له لا بد له من ماذا من زمان يقع فيه فالفعل يدل أيضا على الحدث بالالتزام إذن الفعل دل على الحدث بالوضع لأن الفعل مرتب من حدث وزمان ودل الفعل كذلك على زماني بالالتزام ايضا لان الفعل لان الحدث لابد له من ماذا من زمان احسن من قبل بل
والمختص فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية ارتعدت على المبهم من أسمائه والمختص
من أسمائه من أسماء الزمان والمختص من أسماء الزمان بل.
ولما كانت دلالة الفعل على المكان ضعيفة لم يتعد إلى كل أسمائه
لم ينفذ جميع أسمائه على الظرفية أسماء المكان بل
ارتعدت على المبهم منها
بل نصب المبهم من أسماء من أسماء المكان فقط بل.
لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة
لأن في الفعلي دلالة على اسم المكان المبهم في الجملة وبين شنو المراد في الجملة أي لأن الفعل ضرب يدل على أن الضرب حدث في مكان في مكان في مكان ما فهذا المراد في الجملة بل
وإلى المختص الذي اشتق منه اسمه واشتق منه العامل لقوة الدلالة عليه
وكذلك الفعل نصب اسم المكان المشتق من نفسه ما اشتق منه العامل لأن دلالة الفعل لأن الفعل قوي على ذلك لأنهما من مادة واحدة من اشتقاق واحد بس
وما يرى فقط
هاي الملاحظة حتى قلنا القسم الثاني ما كان مشتقا مع عامله من مصدر واحد هذا القسم الثاني يمكن أن يكون هذه الملاحظة مهمة لا تطول كتب اسم المكان الذي واضق عامله في الاشتقاق من مصدر واحد يمكن أن يكون مبهما كما في قوله جلست مجلسا ويمكن أن يكون مختصا كما في قولي جلست مجلس زين واضح إن شاء الله عندنا وقت ثمانية الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته سيدنا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد